بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنعمل مقدمة في سفر إشعياء وبعدين نحاول ناخد إصحاح واحد قبل الغد. عشان نوصل لإشعياء لازم نستعرض تاريخ شعب إسرائيل أو تاريخ العهد القديم، لأن من المفيد أن الواحد يبقى عارف إشعياء ده فين في التاريخ وإيه الظروف اللي حواليه، وساعتها هيقدر يفهم حاجات كثيرة من اللي هيقوله إشعياء بعد كده. تاريخ العهد القديم بيبتدي بشخصية آدم. طبعا بيبتدي قبل آدم، في البدء أول كلمة في البدء خلق الله السماوات والأرض، ده الإعلان البداية. بعد كده أول شخصية آدم، وآدم شخصية مهمة لأنه آدم لازم يتحط في مقارنة دايما مع المسيح عشان نفهم يعني ايه الخلاص. بعد آدم بفترة ده شخصية مهمة، شخصية نوح، ويعتبر أول مخلص بالشكل الرمزي، لأنه نوح يعتبر خلص العالم القديم، يعني خلص بيته على الأقل كإشارة للمسيح، إنما هو في الآخر برضه محكوم عليه بالإعدام لغاية ما يجي المسيح. بعد كده يجي أبونا إبراهيم أول مختار، طبعا كل اللي فاتوا مختارين يعني هابيل وأخنوخ ونوح، إنما هنا تبان فكرة الاختيار أوضح ما يكون في شخصية أبونا إبراهيم، لأنه قبل الدعوة وبدأ سكة الإيمان، وهنا هيبقى أبو الإيمان. وأبونا إبراهيم أول رقم ممكن نحفظه إنه يعتبر حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، عشان دايما الواحد يبقى مش فاهم بعده عن المسيح قد ايه زمنيا. ابونا ابراهيم حوالي 2000 سنه قبل المسيح. وعشان كده لما ربنا يسوع قال لليهود مره ابوكم ابراهيم اشتهى ان يرى يومي فراى وفرح، قالوا له ما جبتش 50 سنه وشفت ابراهيم؟ ورفعوا حجاره كانوا هيرجموه، لانه طبعا ربنا يسوع كان في الثلاثينات من عمره، انما هو بيقصد انه هو مولود غير مخلوق، موجود منذ الأزل. فهو قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، ساعتها اتغاظوا لأن هم لسه ما أمنوش بالله. إبراهيم جاب إسحاق، إسحاق جاب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن هنا بدأت تظهر كلمة إسرائيل كشخص ثم شعب. إسرائيل بدأ كشخص هو يعقوب نفسه، وإسرائيل بحياته اللي هو يعقوب بحياته يرمز لكل اللي يحصل في إسرائيل. فيعقوب كان ملاوع وطماع يعني ياخد حق مش بتاعه، وإنما ذل ذل يعقوب ده، وده اللي حصل مع اليهود. وفي آخر حياته يعقوب بقى شخص تقي جدا، وعشان كده اليهود رفضوا تماما ولكن لهم بقي. في آخر الأيام يعود اليهود أولاد إسرائيل إلى المسيح مرة أخرى. بعد كده الأضباط الـ 12 وشخصية يوسف بالذات. يوسف دخل اليهود مصر، أو ولاد يعقوب ما كانوش يهود لسه بالمعنى الواضح يعني، واستمروا في مصر قرابة 400 سنة إلى أن جاء موسى النبي. وموسى يعتبر حوالي 1500 قبل المسيح، يعني في القرن 16 قبل المسيح. موسى النبي خرج الشعب اليهودي من مصر بعد الفترة الطويلة دي، وهم شعب مش بقى 60 نفر ولا 70 زي اللي نزلوا مع يعقوب، حوالي 500,000 نسمة. يشوع استلم من موسى المهمة وسكن الشعب في كنعان أو فلسطين، واستقروا في فلسطين أو كنعان، ومن هنا لغاية النهاردة بيدعوا أن دي أرضهم كيهود. بعد يشوع جت فترة اسمها القضاء، برضه حوالي 400 سنة. القضاء يعني القادة، يتولوا حكم اليهود، ولكن هنا القاضي وكيل عن الله، إنما مين ملك الناس دول، مين رئيسهم؟ ربنا. حكم ثيوقراطي يسموه، والقائد ده وكيل عن ربنا، قائد ورا قائد أو قاضي ورا قاضي، زي شمشون ويفتح وجدعون وباراك وكل دول. وكل مرة الشعب يزور ويعبد أوثان لغاية ما يتذلوا من الشعوب اللي حواليهم، يصرخوا ربنا يبعث مخلص أو قاضي يرفع عنهم الحرب، يرجعوا يزوروا تاني. عشان كده نفهم أن المسيح في آخر لما جه بقى بعد العمر ده كله قال لهم كم مرة أردت أن أجمع أولادك؟ كم مرة دي تبان في كل العهد القديم، كم مرة حاول مع اليهود وهم رفضوا. بعد كده ظهرت شخصية صمويل. صمويل النبي يعتبر آخر القضاء ونبي، يعني يجمع بين النبوة والقضاء. وهنا الشعب اختار ملك، طلب ملك، فجاب شاول الملك، وشاول طلع وحش، فجاب داود الملك، ملك حسب قلب الله ليكون مسيح العهد القديم. إذا داود الملك يعتبر الفينوتايب يسموه، يعني الأيقونة الصغيرة بتاعت المسيح الحقيقي، هو مسيح العهد القديم، لأنه يجمع في ذات الملك والنبوة. واخدين بالكم؟ إشارة للمسيح له المجد الملك وإيه؟ رئيس الأنبياء أو المسيح إلهنا يعني. فداود لما جه، داود بقى وصلنا حوالي 1000 قبل الميلاد، يبقى 3 أرقام سهلين قوي، 2000 أبونا إبراهيم، 1500 موسى، 1000 يبقى داود، أهم 3 شخصيات تقريبا في العهد الذي جه. بعد كده سليمان، وسليمان بنى الهيكل، وتقريبا الهيكل كان 950، عشان كده الهيكل عمر حوالي 1000 سنة، من 950 قبل الميلاد إلى سنة 70 بعد الميلاد لما اتدمر تماما. تعرض الهيكل للهدف كذا مرة وللتعمير كذا مرة، إلى أن كان الهدف الأخير والخراب بسبب أن ربنا رفضه. بعد كده انقسمت المملكة، بقت في مملكة شمال ومملكة جنوب، بسبب أن ابن سليمان ما كانش كويس زيه، رحب عام. كانوا في سبطين في الجنوب، يهوذا وبنيامين، و10 أسباط في الشمال. وبدأت فترة الأنبياء تبقى واضحة. طبعا في أنبياء زي موسى فتح قبل دوش، إنما نقصد بالأنبياء اللي ظهروا في الفترة دي ورا بعض، بقى ورا بعض حوالي زيادة عن 20 نبي، كل نبي يجي فترة ويسلم للي بعده، أحيانا يتداخل الأنبياء في فترته، يعني مثلا أشعياء يبقى في وقته هوشع، مثلا حزقيال ودانيال يسلموا بعض، يعني يحضروا بعض، فاهمين؟ فالأنبياء مش كل نبي يموت وبعدين يجي اللي بعده، لا، الأنبياء بعضهم عصروا بعض، أرميا وباروخ مثلا كانوا في نفس الوقت. الأنبياء دول بداية تقريبا من القرن الثامن إلى مجيء المسيح له المجد، كان ليهم موضوع واحد بيقولوا يا ناس توبوا، وكفاياكم وثنية ودنس، ارجعوا ربنا عاوزكم، انتوا شعبه. كانت دي النغمة الأساسية في كل النبوات بما فيهم أشعياء. لكن الأنبياء المتقدمين اللي في الأول خالص زي أشعياء حذروا الشعب من أن لو فضلوا على فسادهم ربنا هيغضب ويرفع إيده عنهم، وتبدأ الضربات. والضربات كانت ممثلة في السبي، وعشان كده اليهود تعرضوا في الفترة الأخيرة قبل المسيح إلى السبي أو الخضوع لخمس ممالك أرضية. يعني وقت داود كانوا هم أقوى مملكة، عشان كده لما جه المسيح كانوا بيهتفوا، وصلنا يا ابن داود عاوزينه هو يرجع مجد إسرائيل، لغاية النهاردة نجمة داود. ليه؟ لأن في الوقت ده كان اليهود أقوى مملكة، وكانوا يعتبروا هم ملوك الدنيا، لكن من بعدها خلاص. خلاص ممالك، مملكة أشور، ثم بابل، ثم الفرس، ثم اليونان، ثم الرومان. دول 5 ممالك توالوا في استعمار اليهود إلى أن أتى المسيح في وقت المملكة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية. وإن كان أشور بالذات ركزت على المملكة الشمالية بتاعت إسرائيل، الباقيين زحفوا على كل. أشعياء يعتبر في الفترة فترة ما قبل السبي، يعني أشعياء بالذات نبي تنبأ في حياة 4 ملوك، عاصر 4 ملوك، عشان كده يعتبر أشعياء تنبأ فترة تنبؤه حوالي 60 سنة، يعني خدم من هو شاب لغاية ما عجز خالص وقتل. أنبياء، واحد من الأنبياء اللي استشهدوا أشعياء، ويعتقد أنه قتل منشورا، حاجة كده نادرة قوي، في عصر واحد ملك مفتري اسمه منسى، كان عجوز أشعياء إنما منسى نشره. وعشان كده ذكر في عبرانيين 11 أن بولس الرسول بيذكر يقول بعضهم نشروا. نشروا دي كانت عودة أو تعود من لعلى شخصية أشعياء النبي. وعشان كده ربنا يسوع المسيح لما جاء عند أورشليم وبصلها من فوق الجبل وهو مقرب عليها بكى. بكى لأن البلد دي حضرة أنبياء قد كده اتقتلوا فيها. وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء. يعني ده واحد من الأنبياء اللي اتقتل. ورادمة المرسلين إليه. فأشعياء تنبأ في حياة أربع ملوك زي ما بقول لكم يبانوا في أول إصحاح في أول سطر. كأنه بيحط المقدمة يقول رؤيا أشعياء ابن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. لما يقول كده معنى كده إن مكان استقرار أشعياء في يهوذا. يهوذا إذن في الجنوب مش في الشمال. تاني ركزوا في الحتة دي. قلنا شعب إسرائيل أو مملكة إسرائيل اتقسمت مملكتين. مملكة في الشمال كلها فساد. اللي عاصمتها السامرة. دول ناس انحرفوا تماما وعبدوا الأوثان طول فترة حاتم لغاية ما جه المسيح تقريبا. مملكة الجنوب مملكة يهوذا كانت أكثر تدينا. إنما جالها وقت انحرفت برضه. فالسبي دخل على الشمال وبعدين زحف على الجنوب وبعدين الاثنين وهكذا. أشعياء كان في الجنوب دايما في أورشليم. أورشليم القدس. جنوب فلسطين لغاية دلوقتي. طول حياته في أورشليم ما طلعش منها أبدا. أو يعني طول خدمته. فعدوا عليه على الأقل أربع ملوك ليهوذا. يهوذا يعني الجنوب. لو قلنا إسرائيل تبقى الشمال لو قلنا يهوذا تبقى الجنوب دلوقتي. واتقتل في الخامس. يعني الخامس مش مذكور ليه؟ لأن مع بداية ملك منسى أعدم أشعياء. فهو حضر أربع ملوك. يمكن واحد منهم كان كويس وثلاثة وحشين زي ما هنشوف. حزقية الوحيد اللي كويس. الثلاثة التانيين متعبين ومواربين البات كده وتدين ظاهري وسايبين الفساد يرعى في الشعب ولهم مصالح ومش تمام. إنما حزقية هو اللي شوية إنسان روحاني زي ما هنشوف قصة أشعياء. أشعياء من أسرة ملوكية. يعني اللي قبل عزية نفسه كان ملك يدي قرابة الأشعياء. يعني يعتقد أن آموس أخو أمصيا اللي هو الملك اللي قبل عزية اللي مكتوب ده. بمعنى أن أشعياء من عيلة الملك. وطبعا ده اداله فرصة يبقى سهل يكلم الملوك. تعرفين في أنبياء كانوا غلابة أو يعني واحد زي عموس ده كان جاني جنيز راجل فاعل إنما نبي. واخدين بالكم واحد زي جدعون قاضي إنما حتى راجل فلاح بسيط. لكن أشعياء يعتبر من أسرة ملوكية فمديله حاجات كثيرة ولا مديله ثقافة عالية جدا. عشان كده سفر أشعياء بالمناسبة كتب أصلا شعرا. يعني الكتاب ده كله بالرغم من ضخامته 66 إصحاح إلا أنه في الأصل شعر عبري. وعشان كده هتلاحظ أن الأسلوب أدبي جدا. تشبيهات كتير قوي واستعارات كتير قوي وجماليات كتير قوي في الأسلوب وتكرار بعض الأصل لأن ده شعر في الأصل شعر. فهو متمتع بثقافة عالية وبخبرة سياسية لأنه من بيت ملك. وطبعا إيمان رائع إيمان الأنبياء جبار وشهادة للحق مهما كانت الناس وحشة. أشعياء شغلان طول السنين دي يقول للناس توبوا ارجعوا لربنا. مرة يقول توبوا لحسن يعني في تهديد في تحذير ربنا هيغضب كفاية كده هتيجي أيام صعبة عليكم هتتذلوا. لكن في النص الثاني من نبوة أشعياء تحولت كلمة توبة توبوا إلى كلمة أجمل. توبوا لأن المسيح جاي. يعني بقت الحكاية مفرحة جدا. وهنا أشعياء يتقسم في سنين كبار قوي. أول 39 إصحاح ليهم كده خط واضح. وتاني 27 إصحاح خط تاني خالص. لدرجة بعض المدارسين يقولوا ده يمثل العهدين. 39 صفر و 27 صفر. صحيح احنا عندنا 46 مفروض بالأصفار المحذوفة يعني. لكن يعني بعض القراء الغربيين قالوا انه كأن أشعياء ده جمع العهدين جواه. لانه اول 39 اصحاح في تاريخ وفي تأديب وفي توبيخ وفي تحذير وفي كلام ناشف عشان الناس وحشة قوي. و 27 اصحاح كله دلع وحب وكلام مش معقول يكون عهد قديم. ما واحد يقرأ يقول إيه ده يعني ده كلام عهد جديد 100%. ده يؤكد يا جماعة أن العهدين كتاب واحد وأن الروح القدس هو هو وأن الرسالة هي هي، وإنما هي القراءة السطحية هي اللي تخلي الواحد يقول العهد القديم مختلف كتير عن العهد الجديد. لا، كاتب واحد والمسيح واحد، والله هنا في الحالتين هو نفسه، هو 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 الطيب قوي والشديد قوي، اللي يكره الخطيه جدا ويحب الخاطي جدا، هو هو امس واليوم والى الابد في العهدين. عشان كده اغلب الدارسين بيقسموا اشعياء نصين كبار، من 1 ل 39 ومن 40 ل 66. لكن دي طبعا طلعت بقى تشككات كتير قوي في سفر اشعياء. يعني اللي يقرا بعض الكتب الغربيه يفاجئ ان بعض علماء الكتاب العلماء الاوانطه يعني اللي المسيح قال الم يجهل الله حكمه هذا العالم، قال لك يبقى في كذا اشعياء. طبعا ده كلام فاضي، لان كل العلماء المحترمين اثبتوا غير كده. قال ايه عشان ده جو غير جو يبقى واحد غير واحد؟ قالوا لهم طب تشوفوا الاسلوب، الاسلوب هو كلمة القدوس مثلا، دي كلمة تخص اشعياء بالذات، اكتر واحد استخدم كلمة قدوس على الله، يعني مش موجودة في الكتاب كله قد ما موجودة في اشعياء بس. فدي لفظة بتاعت اشعياء موجودة في اول 39 وفي اخر 27، يعني ايه؟ كله يتكلم عن الله القدوس. يقول لك 39 اصحاح الاولانيين ناشفين قوي، واللي انت ما قريتش ده في اول اصحاح كله دلع، يقول هلما نتحاجل يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز فابيض وتصير كالتلج. هو ده كلام زعل، ده كلام كله رقه وكله حب. وفي اخر الاصحاحات اللي كلها تعزيات في كلام ناشف قوي. اذا حتى كل اصحاح من دول يجمع ما بين الشده والتحذير من الخطيه والرقه والتشجيع على التوبه، كله زي بعض. انما يمكن جزء الاخراني باين فيه قوي النعمه والتعزيه اكتر. كمان المسيح له المجد واضح جدا في سفر اشعياء، عشان كده اعتبروا اشعياء النبي يسموه النبي الانجيلي. الانجيلي يعني يعتبر واحد من الانجيليين، الانجيليين يعني اللي كتبوا الاناجيل، هو الخامس يعتبر بتاعهم، يعني يقولوا متى مرقس لوقا يوحنا اشعياء. واحد يقول لهم اشعياء، اشعياء قبل المسيح ب 700 سنه. بس الحقيقه اللي قاله اشعياء عن المسيح لا يقل دقه وجمال في وصف حياه المسيح كانه كان حاضرها. اتكلم عن ميلاده من عبره، اتكلم عن طفولته، اتكلم عن تعاليمه، اتكلم عن معجزاته، اتكلم عن صليبه، اتكلم عن قيامته، اتكلم عن صعوده، اتكلم عن الروح القدس، اتكلم عن تأسيسه لكنيسة العهد الجديد، اتكلم عن مجيئه الثاني، اتكلم عن الأبدية. طب خلاص هي الأناجيل فيها ايه غير كده؟ واخدين بالكم؟ وبشكل دقيق جدا لدرجة إصحاح زي إشعياء 53 يصف آلام المسيح لما تحطها جنب متى ومرقس ولوقا ويوحنا تكتمل الصورة أكثر. يعني في بعض الأوصاف اللي ذكرها إشعياء هم ما ذكروهاش بنفس الدقة يمكن. فكأن أشعياء كان واقف تحت الصليب. وده اللي خلى المحدثين بقى الأوانطة اللي بقول لكم عليهم يقول لك لا، أشعياء اتكتب في العهد الجديد بس هم قال إيه؟ رجعوه 700 سنة. إزاي بقى؟ طبعا المخطوطات اللي موجودة في المتاحف لسفر أشعياء من قبل الميلاد. فالحكاية مش محتاجة دليل. وآخرها وأشهرها مخطوطات حاجة اسمها وادي قمران. دي عملت ألبان في علم آثار الكتاب المقدس، ودي ليها قصة لطيفة انتوا عارفينها يمكن، لأنه كان راعي أغنام ماشي في ناحية الصحراء بتاعة الأردن والمنطقة دي، وبعدين في غنماية شردت كده فبيرزعها بطوبة زلطة كده، الزلطة دخلت كهف رنت، فلما رنت قال لك ذهب، دخل جوه لقى ضلع، قال علي بابا، يعني فابتدى يمسك الضلع وبيحاول بصعوبة جدا يفتحها، طلعت كلها مخطوطات. أنبعها لواحد عالم، طبعا العالم ضحك عليه واشتراها، اتعرضت بعد كده على علماء اللاهوت وطلعت على بره، واكتشفوا فيها نسختين كاملتين لسفر أشعياء اللي معانا دلوقتي 200 سنة قبل الميلاد، مع أجزاء كتيرة قوي من العهد القديم من قبل الميلاد. وده من ضمن أهم الاستشهادات بصحة الكتاب المقدس، لأنه ده من قبل الميلاد الكلام بالأصل اللغوي بتاع العبرانيين بتاع جمع بتاعهم. فسفر أشعياء له كاتب واحد هو أشعياء النبي. أشعياء بدأ كشاب وانتهى كشيخ بالاستشهاد. أشعياء شاف المسيح في الرؤى، شافه بعين الإيمان وشافه بالعيان في رؤى، يعني هو قرأ الأحداث بالوحي. لما يقول مثلا هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، هو ما شافهاش دي، إنما إزاي نطقها، يعني إيه قالها إزاي دي، يعني اسمه عمانوئيل يعني. وأول إصحاح في العهد الجديد يقول كما قال أشعياء هل عذراء تحمل وتلد، يعني يمكن أول استشهاد في العهد الجديد كان من أشعياء، عشان يقولوا أول ما يتولد المسيح في متى واحد كده يرجعون الأشعياء سبعة يعلمونا أن ده كلام أشعياء. قلنا تقريبا أهم الأجزاء الخاصة بمقدمة أشعياء. برضو يعتقد أن الإصحاحات مرتبة زمنيا مع زمن التنبؤ، يعني إيه؟ يعني أول خمس إصحاحات كانوا أيام عزية أو الملك، وبعدين ستة في أيام يسام، وبعدين أحاز خد فترة أطول، وحزقية ده عاش فترة طويلة قوي فخد من 15 ل 66. العنوان الأساسي بتاع السفر كله الله مخلصي أو الله يخلص، وده اسم أشعياء نفسه. كلمة أشعياء يا الأخيرة اللي هي يهوى، وحتى مذكورة ياه كاسم من ألفاظ الله في العبري ياه يهوى في سفر أشعياء نفسه. وأشعياء يعني الله يخلص أو مخلصي هو الله، ودول أكثر كلمتين تقريبا في سفر أشعياء، الله القدوس المخلص. إنما زي ما قلت لكم الجزء الأولاني هيركز على القدوس المؤدب، يعني في تأديبات عشان نتقدس، وبعدين القدوس الغالب أو المنتصر دي جزء تاريخي صغير هنحكي عنه برضه، وبعدين القدوس المخلص الجزء الأخير اللي كله قريب لأحداث العهد الجديد. سفر أشعياء سفر نبوي، وكعادة النبوات عبارة عن أسلوب خبري، يعني جمل بتتكلم عن ما سيحدث. لكن في أربع إصحاحات أو ثلاثة ونص من 36 ل 39 دي بيحكي جزء تاريخي حصل في حياة أشعياء أيام حزقية الملك لما حصر من سنحاريب، وبعدين ربنا بعت ملاك وقتل 180 ألف بسبب شفاعة أشعياء وبسبب صلاة حزقية الملك. فده جزء تاريخي داخل السفر. فإذا السفر فيه هو طابع نبوي لكن يتخلله جزء تاريخي. ونسيت أقول لكم أنه النبوات لما كانت بتتقال في وقتها كانت بتتفهم أساسا على المرحلة اللي هم فيها. يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي بنفهمها بعد آلاف السنين أنها كانت إشارات واضحة قوي على مجيء المسيح والفداء، إنما في وقتهم كانوا بيفهموها أن ده تأديب من ربنا للشعب وتهديد ليهم، وفي نفس الوقت هيجي مخلص، لكن ما كانش مخهم جايب أبعد من كده، كانوش واصلين إلى صورة المسيح ومجده زي ما احنا فهمنا.